Turkish positions.
أنا من أهالي حماة. قعدنا نهار الأربع ساعة واحدة ونص في النوم ولقينا ضرب القنابل والمدفعيات والرصاص بشكل قوي. أما عمل شو صار بهالشيء بهالدنيا؟ إن الله يساعد العالم اللي عم يجعلنا الشيء. ضل الشهر شهر. عد أول شهر طلعنا نمتص شو صار ولا طلعنا لقينا القناة الجسس بالأرض محوها وكومات كومات. صارت الجثث بالارض كلها واكثريتها محروقه ومنهوبه والدكاكين منهوبه. نزلنا على شارع العلمين ولا لقينا الاراضي كلها دم برق وراق.
انها احدى اكبر المجازر الجماعيه في تاريخ سوريا الحديث، مجزره حماه اوائل ثمانيات القرن الماضي. في الثاني من فبراير عام 1982 حاصرت دبابات النظام السوري مدينة حماة السورية. على مدار ساعات طويلة شنت الآليات العسكرية هجوما شاملا على المدينة، أعقبتها عمليات اجتياح بري كان هدفها القضاء على كل ما يتحرك على الأرض. خلال ساعات قليلة قتل الجيش السوري آلاف المدنيين وهجر من تبقى منهم وترك مدينة حماة أطلالا مهجورة. شكل ما جرى في حماة صدمة للحركات الإسلامية السنية في العالم العربي، وكانت حتى وقت قريب أشد التيارات حماسا لتجربة الخميني في إيران وشعاراته الإسلامية، لكنها فوجئت بصمته أمام ما يجري للمسلمين في سوريا. عقب المجزرة كتب علماء السنة مقالات يعلنون فيها عن صدمتهم من حزب البعث ووصفوه بالنصيري الباطني، وصب الإسلاميون غضبهم على الطائفة النصيرية فيما اعتبر آنذاك إفاقة من وهم التقارب مع طوائف قاتلة كالنصيرية. بل إن بعض الكتاب ربط بين النصيرية العلوية والمشروع الصهيوني، واتهم بعضهم الأسد بالخيانة والتسبب في سقوط الجولان بيد الاحتلال. وبدا وكأن عيون الإسلاميين السنة فتحت على حقيقة نظام الأسد، فلم ينتقدوه سياسيا فقط بل عقائديا أيضا. تركز الهجوم أيضا على العماد مصطفى طلاس وزير الدفاع السني في النظام السوري آنذاك، حيث كتب البعض يتهمونه بأنه مجرد دمية بين يدي النصيريين والعلويين يحققون غاياتهم بواسطته. ثم تشعب الهجوم ليطال العلويين طائفة الأسد. كشف الكتاب عن وجه الأسد الحقيقي وعن تاريخ طائفته في التعاون مع الاحتلال الفرنسي ومطالبة العلويين لقوات الاحتلال بعدم الجلاء عن سوريا وبعدم التخلي عن حماية الطائفة العلوية من الخطر الإسلامي. تركز النشاط الداعم لسنة سوريا والمعارض للأسد في العاصمة المصرية القاهرة، فالنظام الإيراني كان في حالة عداء مع النظام المصري لاستضافة السادات شاه إيران المخلوع. كما ساءت علاقة حافظ الأسد بالسادات بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد. في أغلب المحافظات المصرية عقدت مؤتمرات حاشدة ينظمها الإسلاميون، أبرزها مؤتمر عقد في الأزهر الشريف لنصرة من وصفهم المجتمعون بالمجاهدين الذين يتصدون لنظام الطاغية حافظ الأسد في سوريا الجريحة. حضر المؤتمر علماء بارزين من بينهم الشيخ محمد الغزالي وقيادة من جماعة الإخوان المسلمين، وشهد أيضا حضورا لقيادات إسلامية من دول عدة. ركز المشتركون في مؤتمرات دعم السنة في سوريا على حتمية التصدي للطواغيت والعملاء امثال حافظ الاسد وطائفة النصيرية الخائنة، مؤكدين على ان النصيرية كانوا دوما عونا لاعداء الاسلام بحسب توثيق الصحف لتلك الفترة من اوائل الثمانينيات. بل ان بيانا لجماعة الاخوان المسلمين في سوريا صدر منددا بتلك المجزرة، واخذ في تعداد شواهد طائفية النظام السوري مثل ما ذكره عن مذبحة الجبهة على الحدود السورية مع الجولان، حين كان المجند السني علي الزير يؤدي صلاته في المعسكر وتجمع حوله عدد من الجنود العلويين والنصارى واخذوا في الاستهزاء بصلاته، حتى ان احدهم تجرأ وكشف عورته فتماسك الاخ بحسب البيان، ثم ذهب وسحب سلاحه وقتلهم، ثم سلم نفسه لقياداته لتتم محاكمته عسكريا ويعدم. بدا كأن مجزرة حما لم تكشف فقط عن دكتاتورية النظام ووحشيته، بل كشفت ايضا عن طائفيته وفجرت بركان الغضب من ممارسات الطائفة العلوية بحق السنة في سوريا، والتي بلغت ذروتها في مذبحة حما.
وتحركت الدبابات لحماية العرش ولبقاء الملك البعثي، وقيم على رؤوس الشباب من ابناء حما. ولقد حدثني اهل حما وفي حما نفسها كم من الشباب قد دفنوا تحت ركام المسجد.
ايها الاخوة، ان بلد حماس محاصر الان شهرا كاملا، والجنود يذبحون باهلها. 300,000 نسمة مسلمة تذبح الان، تضرب بالطائرات وبالمدافع والدبابات، الجثث في الشوارع مرمية تأكلها الكلاب والقطط، والأعراض تنتهك.
ماذا يجب على المسلم نحو المجاهدين المسلمين في سوريا الآن؟
الذي نعلم في حالهم أنهم مظلومون وأنهم يستحقون العون والمساعدة من حكومتهم، لأن الدولة الآن قتلوا فيهم تحريا جديدا، وهم انما طالبوا بحكم الاسلام لم يطالبوا غير حكم الاسلام، والدولة دولة كافرة نصيرية علوية رافضية باطنية، فيجب ان ينصروا وان يعانوا حتى يستنقذوا بلادهم من ايدي عدوهم الكافر الملحد الذي لا يألو شرا للمسلمين ولا يألو خبالا بالمسلمين.
اكتشف الاسلاميون المتحمسون لمحور ايران سوريا الوجه الحقيقي لسفاح سوريا حسب الوصف الذي اطلقوه على حافظ الاسد بعد ذلك، وبدا انهم اكتشفوا ايضا حجم الحقد داخل صدور الشيعة تجاه السنة. بارتكابه مجزرة حما خسر حافظ الاسد قاعدة شعبية عريضة من التيارات الاسلامية السنية في المنطقة، بعدما كان محط اعجابهم لدوره المناهض لاسرائيل ومشاركته مع مصر في حرب اكتوبر عام 1973. لكن عمليته العسكرية المدمرة على حما بقيادة شقيقه رفعت قلبت عليه الشارع الاسلامي السني على نطاق واسع. حين ذاك لجأ رفعة الاسد عبر شقيقه الثاني جميل الاسد الى تأسيس جمعية المرتضى، وحاول جعلها بديلا دينيا للحركات الاسلامية السنية التي طاردها عبر عدة محافظات ابرزها حما. فكانت اول جمعية رسمية يرعاها النظام لنشر التشيع في سوريا، وامتدت بدعم السلطة الى مناطق واسعة بالمحافظات السورية. استغلت ايران جميل الاسد الذي لقب نفسه بالامام المرتضى ودعمته بشكل لا محدود، واستخدمته قنطرة لعبور الدين الشيعي الى سوريا، وركزوا على استقطاب العلويين الذين لم يجدوا صعوبة في موالاة إيران، حيث جرى الترويج لشعار عودة الفرع العلوي إلى أصله الشيعي الجعفري الإمامي. وهكذا شكلت جمعية المرتضى أول نشاط تبشيري شيعي واسع النطاق مورس على الأراضي السورية تحت سمع وبصر النظام، بهدف الحشد الطائفي لدعم الرئيس الذي كان يعاني أزمات كادت تعصف به. في 3 من نوفمبر عام 1986 بدأت قضية إيران كونترا بخبر نشرته مجلة الشراع اللبنانية التابعة لحركة أمل الشيعية حول تسليم الولايات المتحدة بشكل سري شحنة من الأسلحة لإيران التي كانت تحارب العراق وقتها، رغم أن الخميني كان يرفع شعار معاداة أمريكا. كان من سرب خبر فضيحة تعاون إيران وأمريكا هو حافظ الأسد بنفسه.
But when you see a statement that offers hope for the return of our hostages,
يعود أصل قضية إيران كونترا إلى رغبة إدارة الرئيس الأمريكي رونالد ريغان في بيع صفقة أسلحة لإيران عن طريق الإسرائيليين مقابل الإفراج عن بعض الأمريكيين المحتجزين في لبنان. تورط في القضية عدد من كبار موظفي البيت الأبيض، بينهم جورج بوش الأب، وكان نائبا لريغان آنذاك، واتهم بالتخطيط للعملية. ويقال ان بوش الاب قال لولده الرئيس جورج بوش الابن عند احتلال العراق عام 2003: امضي في سبيلك فانا اضمن لك الايرانيين لانهم اصدقاء قدامى. بموجب الاتفاق بين الايرانيين والامريكيين قامت اسرائيل بنقل السلاح الامريكي سرا الى ايران منذ عام 1980 حتى نهاية اغسطس عام 1985. انذاك اوعز الاسد لصحيفة الشراع اللبنانية بنشر فضيحة ايران كونترا التي كادت تطيح بادارة ريغان. كانت مجلة الشراع هي الذراع الإعلامية لحركة أمل الشيعية الموالية لحافظ الأسد، وكان الأسد يريد من نشر الفضيحة معاقبة الإيرانيين على عدم وقوفهم إلى جانبه في أزماته مع الدول الأوروبية التي وضعته على قائمة الإرهاب وهددته بفرض عقوبات. لم يقف تسريب حافظ الأسد لفضيحة إيران كونترا عقبة في طريق تحالفه مع طهران، فلم يكن الامر اكثر من مجرد رسالة تحذير على ضرورة دعمه بجدية في مقابل اي خدمات سيقدمها للملالي. فمصالح الاسد مع ايران تقاطعت في لبنان التي اصبح له نفوذ كبير فيها. وحين بدأ الاتفاق على انهاء الحرب الاهلية حرص الايرانيون على تأمين وجود اتباعهم من انصار حزب الله، وسعوا بالتعاون مع الأسد إلى إنهاء حالة الخصومة بين حزب الله المدعوم إيرانيا وحركة أمل التي أصبحت مدعومة من الأسد، كي يتمكن الفريقان من العمل ضمن مشروع واحد يؤمن للمحور الإيراني السوري تقاسم الهيمنة على لبنان. وبموجب الاتفاق بين مدالي إيران وحافظ الأسد حصرت حركة أمل في العمل السياسي، واحتكر حزب الله حمل السلاح بين طائفة الشيعة في لبنان. جاء بعد ذلك اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية في لبنان التي وجد فيها حافظ الأسد متنفسا له يهرب إليه من الحصار الاقتصادي والعقوبات الدولية، فأصبح مسيطرا بشكل شبه كامل على لبنان، ومنحه اتفاق الطائف شرعية وجود قواته هناك.
The battle.
جاءت بعد ذلك حرب الخليج الثانية التي شنتها قوات التحالف العربية والغربية لإخراج قوات الرئيس العراقي صدام حسين من الكويت. واستغل حافظ الأسد تلك الأزمة للخروج من حالة العزلة الدولية التي يعاني منها منذ عام 1987، فشارك في عمليات التحالف العسكرية. وبانتهاء الحرب بتحرير الكويت، خرج الأسد وقد ازداد حضوره الإقليمي مرة أخرى وتفرغ لتدعيم نظامه وتقوية طائفته. شهدت سنوات التسعينيات تقوية الحلف الإيراني السوري، حيث تعاون طرفان في لبنان وتحرك شيعة قادمين من لبنان إلى سوريا والعكس، ونشطت حركة التبشير الشيعي في المحافظات السورية، وعزز الأسد مع حلفائه في إيران قوة ميليشيا حزب الله في لبنان. واللافت أنه حتى عام 1995 لم يكن في سوريا سوى حوزتين. الأولى هي الحوزة الزينبية التي أنشئت في العام 1976 للميلاد، الثانية هي حوزة الإمام الخميني التي أنشئت عام 1981. لكن في السنوات التالية تزايدت الحسينيات الشيعية في سوريا بشكل لا يسبق مثيل فيما يشبه الاستيطان، وتوافد على المحافظات السورية المختلفة رجال دين شيعة من بلدان عدة، تركهم النظام يتجولون بحرية ويلقون دروسهم التي لم تكن تمس النظام بكلمة، بل لم تكن تتردد في دعمه حال طلب ذلك. وبشكل عام كان سنة سوريا قد بدأوا يشعرون انهم وقعوا بين شقي رحل نظام رفيع دكتاتوري لا يقتصر استبداده على احتكار السلطة والثروة، بل يغلق ايضا المجال الديني ضد اي نشاط سني عقائدي مقابل فتح المجال للشيعة في كل مكان.
وحسناه يا حافظ الاسد، من هذا المكان كانت لك وقفة العظمة.
في العاشر من يونيو عام 2000 توفي حافظ الاسد. حضر حسن نصر الله الجنازة، وحضر ايضا الرئيس الايراني رفقة جنرالاته. كان لوجود الطرفان دلالة على الحضور الطاغي لايران واتباعها في سوريا.
وان ارعى مصالح الشعب وسلامة الوطن، وان اعمل واناضل لتحقيق اهداف الامة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية.
ورث بشار الحكم واعتمد القاعدة الطائفية التي بناها الاب لترسيخ حكم آل الاسد في الداخل، وكذلك التحالفات الاقليمية التي تحكم النظام خارجيا واما التحالف مع ايران. ومنذ بداية حكمه حرص بشار الأسد على اتباع نهج أبيه، وأصل تعزيز العلاقات مع شيعة سوريا، وقد زاره رموز الشيعة مرات عديدة، ولم يفوت مناسبة دينية أو سياسية إلا وأعلنوا فيها تأييدهم ودعهم للرئيس.
نفديك يا بشار بالروح بالدم، نفديك يا بشار.
جانبهم استثمر الشعب عقيدتهم مع النظام، فحصلوا على تسهيلات غير اعتيادية بإنجاح الحسينيات والحولات الأهمية، بل صار بإمكان أي رجل دين شيعي من خارج سوريا إقامة حسينية خاصة به، مثل رجل الدين الشيعي العراقي عبد الحميد المهاجر، والذي أنشأ عام 2001 مؤسسة تبشيرية نشطة باسم هيئة خدمة أهل البيت.
الحوراء زينب ها تتجه إلى وادي كربلاء، صاحت يا وادي كربلاء.
وقد قامت تلك المؤسسة بنشاط شيعي واسع في سوريا، وقامت بأول طقوس شيعية علنية في شوارع المحافظات السورية وخصوصا العاصمة بشكل صدم السنة الذين كانوا يشاهدون تلك الطقوس الغريبة للمرة الأولى في تاريخ سوريا الحديثة. في 14 فبراير عام 2005 اغتيل رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري في عملية معقدة من تدبير النظام السوري وبمعاونة من ميليشيا حزب الله الموالي له. وعلى الفور خرج السنة في لبنان في تظاهرات حاشدة تطالب بخروج القوات السورية، واحتشد آلاف المتظاهرين في الشوارع فيما عرف بثورة الأرز التي شكلت بعد ذلك ما عرف بقوى 14 من أذار.
ما يبدو تيار المستقبل أن يكون على صورة حزب الله. حزب لا يريد أن يستمع لأحد، وهو يتعامل مع الدولة بصفتها ساحرة لمشروع إقليمي خاص.
وبعد أقل من 3 شهور وتحديدا في 26 أبريل نيسان خرجت القوات السورية من لبنان تحت ضغط دولي بعد أن لطخت أيدي نظام الأسد بدماء رفيق الحريري. كان ضلوع الأسد في اغتيال الحريري سببا في عزلة إقليمية جديدة أحاطت به، ودفعه ذلك إلى مزيد من التشبث بالعلاقة مع طهران التي أصبحت حليفه الوحيد تقريبا في المنطقة منذ ذلك التاريخ. كما أن خروجه من لبنان لم يجعل له بديلا عن حليفه في الجنوب حسن نصر الله، وأصبح بشار الأسد محتاجا لملال إيران ونصر الله أكثر من أي وقت مضى. استغلت إيران تلك الحاجة السورية إليها، فقامت بتوقيع اتفاقية عسكرية للتعاون والدفاع المشترك في منتصف يونيو عام 2006 توجت تحالف الطرفين. بعد ذلك بشهر شنت إسرائيل عدوانا واسع النطاق على لبنان لإبعاد عناصر حزب الله عن الحدود إلى ما وراء نهر الليطاني. كان الرأي العام منقسما إزاء تلك الحرب، فممارسات نظام الأسد القمعية بحق السنة في سوريا ولبنان وكذلك ممارسات حزب الله الداعمة لديكتاتورية بشار الأسد تسببت في فتور حماس الكثيرين لحزب الله، وإن تعاطف الجميع مع مشاهد الحرب والدمار التي أصابت لبنان. لكن في سوريا كان النظام قد جيش وسائل إعلامه لصالح حزب الله مستغلا الحدث بشكل سياسي لتصفية حساباته مع أطراف إقليمية عدة وإكساب شرائيته زخما جديدا علّه ينسي السوريون ما يعانونه في ظل حكم بشار الأسد من قمع وظلم. لكن السوريين دعموا حزب الله في حربه ضد المحتل الإسرائيلي وعلقوا أعلامه في بيوتهم واستضافوا من نزح إليهم من لبنان دون تفرقة بين طائفة أو دين، وأرسلوا تبرعات للمنكوبين جراء الحرب.
عام لبنان.
انتهى العدوان الإسرائيلي على لبنان في 11 أغسطس ليخرج حزب الله بخسائر ميدانية فادحة بعدد قتلى تجاوز 2000 وتدمير هائل للبنى التحتية، لكنه حقق انتصارا معنويا بحجم الدعاية الكبيرة التي وفرها له النظام السوري.
أننا لا نقايض وجود سوريا ووجود لبنان وقضية فلسطين والمقاومة ومحور المقاومة ببضعة حقائب وزارية.
وما أن خرج الحزب من المعركة حتى راح يحصد انتصاره من خلال نشر التبشير الشيعي، فقد فتحت له القلوب بانتصاره المزعوم. وخلف الكواليس كان حسن نصر الله قد حقق لإسرائيل ما أرادت، سمح بوجود قوات دولية على الحدود بينه وبين فلسطين المحتلة تحمي في المقام الأول أمن إسرائيل. بل وصف دور الحزب بعد تلك الحرب بأنه يحمي إسرائيل فعليا، فحزب الله الذي أشعل الحرب مع إسرائيل خرج منها دون تحقيق أي تقدم ميداني، بل ثبت قواعد جديدة من التعامل بين إسرائيل وحزب الله تمثلت في بقاء الحدود هادئة، ما يعني أن وجود حزب الله هو ضمانة لاستقرار الحدود على غرار الاستقرار الذي حققه نظام الأسد على جبهة الجولان طوال عقود طويلة.
يعني اليوم في أنه نحن نريد نحمي الجنوب، نحن نريد أن نحمي الحدود، يعني وظيفة حزب الله وظيفة المقاومة اليوم حرس حدود. هذه الوظيفة جدا سيئة، أقبح وظيفة، أشنع وظيفة يمكن أن يكلف بها شباب المقاومة. لا أقبل ولا بأي صيغة ولا تحت أي عذر أن تكون وظيفة شباب المقاومة حماية وحراسة، لأنه الحراسة يعني حراسة العدو قبل أن تكون حراسة الشعب.
بعد الحرب إذن دخلت العلاقة بين الطرفين إسرائيل وحزب الله مرحلة السكون والاستقرار، فكأن الحرب كانت لتقاسم مناطق النفوذ وتوزيع الأدوار ليس أكثر.
مخرج الوضع الحالي ما يتعلق بإسرائيل
بالنسبة للبنان.
As far as Lebanon is concerned,
it isn't just Lebanon, it's also Palestine, of course.
المشكلة الرئيسية هي فلسطين.
The major problem is Palestine.
مع لبنان هم إذا خرجوا من أرض اللبنانية وأطلقوا المعتقلين ولم يعتدوا على لبنان لن يكون هناك مشكلة في جنوب لبنان.
Now with Lebanon, if they come out of Lebanese territories, if they release the prisoners and if they don't launch aggressions on Lebanon, that won't be a problem.
سوف تبقى المسألة سياسية.
Then the issue will remain political issue.
الموضوع الأساسي هو فلسطين.
The major issue is Palestine.
هذا يرتبط بالفلسطينيين.
And this has to do with the Palestinians.
نحن لسنا في موقع نقاوم بالنيابة عن فلسطين.
We are in no place to decide for the Palestinians.
ماذا يقبلون وماذا يرفضون؟
Whether to accept or not accept.
هذه هي المشكلة الحقيقية بيننا وبين الإدارة الأمريكية.
This is the real problem between us and the U.S. administration.
من 2000 إلى 2005 اليوم.
نعم. Between 2000 and 2005.
أنتم تشاهدون نحن في الجنوب لا نفتح جبهة.
You've been seeing this in the south. We do not open fronts. We don't open a front.
الحدود منذ 2000 إلى 2005 هي حدود هادئة.
And the borders between 2000 and 2005.
بحلول عام 2007 كانت سوريا قد أصبحت ساحة مستباحة لنشر التشيع. آنذاك قام المجلس الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة المعني بحقوق الإنسان في سوريا، قام بنشر إحصائية تفيد أن عدد الذين تشيعوا في كل أرجاء سوريا منذ العام 1919 إلى عام 2007 للميلاد وصل في حده الأقصى إلى 75,000 شخص، وهو رقم يعكس صعوبة عمل المبشرين الشيعة في مجتمع سني بالكامل كالمجتمع السوري. كان حاضرة الخلافة السنية تاريخيا وتحفظ شوارعه تاريخ الوجود السني الممتد عبر قرون طويلة. في كان وصول بشار الأسد للسلطة في سوريا لحظة تحول فارقة في نشاط نشر التشيع في سوريا، كما مثلت حرب تموز عام 2006 فرصة ثانية لفتح الأبواب أمام مزيد من أنشطة نشر التشيع مدفوعة بهالة بطولة زائفة أحاطت بحزب الله. في تلك الفترة عمل الشيعة بنشاط في مناخ غير مسبوق من الحرية. في مقابل ذلك كانت حالة من الغضب المكتوم تسيطر على الشارع السني الذي يعاني نظام حكم ديكتاتوري لم يكتفي بنهب الثروات وقمع الحريات، بل فتح المجال لطائفة بعينها فيما أغلقه بوجه الأغلبية في سوريا. كانت كل عوامل الغضب متوفرة لاندلاع ثورة تطيح بالنظام وتحالفاته الطائفية، لكن لم يدرك السوريون آنذاك أن النظام قد أعد العدة لذلك اليوم جيدا وبنى حوله خندقا من طائفته ومكن للعلويين السيطرة على أغلب مؤسسات الدولة وسلحها بشكل جيد. سائرا على نهج أبيه حافظ الأسد الذي جمع الطائفة العلوية النصيرية حوله وفتح لها الطريق كي تتواصل مع الاثنى عشرية في إيران ليشكل معا حائطا طائفيا صلب، لم يدرك السوريون أيضا أن حزب الله الذي دعموه في حربه ضد المحتل الإسرائيلي وفتحوا له بيوتهم سيعود من جديد، لكن هذه المرة لقتلهم.